ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله الذي أحيانا لنشهد العشر الأوائل من ذي الحجة. فالعشر الأوائل من ذي الحجة أيام فاضلة ذكرها ربنا عز وجل في كتابه في أكثر من موضع، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح فيها. فأخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله من العمل الصالح فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا يخرج الرجل بنفسه وماله فيرجع دون ذلك، أو ولم يرجع من دون ذلك بشيء. هذا الحديث فيه بيان أن العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي الأيام التي نعيش، محببة إلى الله عز وجل، وهي أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا في صورة واحدة، وهذه الصورة هي صورة أفضل الجهاد. فثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الجهاد أفضل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من عقر جواده وأهريق دمه. والعمل الصالح فاضل في هذه الأيام على اختلاف نوعه، وخص الذكر في السنة القولية وفي القرآن الكريم في قوله عز وجل في سورة الحج: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فقال جماهير السلف: الأيام المعلومات أي العشر الأوائل من ذي الحجة، والصيام من سنته الفعلية صلى الله عليه وسلم. ولذا أخرج أحمد في المسند بإسناد صحيح: ما من أيام أحب إلى الله من العمل الصالح فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح. وعلق البخاري في صحيحه أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا كانا في العشر الأوائل من ذي الحجة يخرجان إلى السوق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فالذكر الذكرى يا طلبة العلم في هذه الأيام، وكذلك الصيام. فقد أخرج أبو داود عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء والتسع من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر. والعمل الصالح فاضل على سائر الأعمال. وورد الحديث بصيغة
ما من أيام أحب، وورد بصيغة ما من أيام ما من أيام أفضل، وورد في صيغة فيها شك، قال أحب أو أفضل. فالعمل الصالح محبب إلى الله عز وجل في هذه الأيام. وتفضيل العمل في هذه العشر صح عن ابن عمر وعن قتادة وعن ابن سيرين أن صيام اليوم بصيام سنة، وقيام الليلة بقيام سنة من هذه العشر. وورد هذا مرفوعا في جامع الترمذي من طريق النهاس ابن قاسم عن قتادة عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنهاس بن قاسم مطعون مغموز فيه. وورد أيضا في المرفوع الذي لم يصح أن قيام الليلة من ليالي العشر كقيام ليلة القدر، ولكن هذا لم يصح في المرفوع من حديثه صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله، أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القدر. يوم النحر هو العاشر من ذي الحجة، ثم يوم القدر أي يوم الاستقرار بمنى. فجعلت هذه الأيام بين يدي ذاك اليوم لكي يصل إليه الإنسان وقد هذب نفسه وزكاها، ولكي ينال من الأعمال الصالحة النصيب الأوفر، ولسيما إن كان مقتدرا ومن الله عز وجل عليه بالأضحية. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره ولا من ظفره. وفي رواية إذا دخلت العشر وهل هلال ذي الحجة، فالأمر يبدأ من الليل، يبدأ الإمساك من الليل من رؤية الهلال، يبدأ الإمساك إلى ذبح الأضحية، والممسك المضحي. أما أولاده وزوجته وأهل بيته فإنهم لا يمسكون. وهذه سنة كما ثبت في صحيح الإمام مسلم قصر الناس فيها قديما، فكان الناس لما يدخلون الحمام يأخذون من أشعارهم، وسألوا أهل الحمام سعيد بن المسيب وقال هذه سنة ضيعها الناس، فمن أراد أن يضحي فلا يجوز له من هلال ذي الحجة إلى ذبح الأضحية أن يأخذ شيئا من ظفره ولا من شعره. وفي هذا مشاركة مع الحجيج، والمطلوب من الإنسان أن يستشعر أن العلماء رحمهم الله تعالى قد فضلوا العمل الصالح في هذه العشر على العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي قال أفضل وقال أحب، بينما ليالي رمضان أفضل من ليالي هذه العشر، لأن رمضان خص بليلة القدر، العمل الصالح في ليالي رمضان أفضل من العمل الصالح في ليالي هذه العشر، والعمل الصالح في نهار العشر أفضل من العمل الصالح في نهار رمضان، مع ملاحظة أن الليالي هذه لها فضيلة. وذهب جماهير المفسرين إلى أنها المرادة في قول الله عز وجل وليالي العشر، فالليالي العشر المذكورة في القرآن هي هذه الليالي التي نعيشها ونحياها. أما عرفة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم أن صيامه يكفر سنة ماضية، يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة لاحقة، ذنوب سنة سابقة وسنة لاحقة. هذا الصيام يوم عرفة، وورد في عرفة أحاديث كثيرة، وخصها وأفردها الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في جزء مفرد. قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، وأورد فيه حديث العباس بن مرداس، والحديث ضعيف ولكن حسن بشواهده. فأذكر لكم أو أذكر على مسامعكم ألفاظ بعض الشواهد التي تخصنا ونربط بينها وبين ما سيأتي معنا من الحديث الذي ما زلنا نشرحه في صحيح الإمام مسلم. قال العباس بن مرداس، والحديث عند عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والمرحمة، فأكثر الدعاء، فأجابه الله عز وجل أن قد فعلت وغفرت لأمتك إلا من ظلم بعضهم بعضا، فقال يا رب إنك قادر أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا من مظلمته. فلم يكن تلك العشية إلا ذات، فلما كان الغد وذات المزدلفة فعاد يدعو لأمته، فما لبث النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسم، فقال له بعض أصحابه يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ضحكت في ساعة لم تكن تضحك فيها، أضحك الله سنك. قال تبسمت من عدو الله إبليس حين علم أن الله عز وجل قد استجاب لي في أمتي وغفر للظالم، أهوى يدعو بالثبور والويل ويحثو على وجهه ورأسه التراب، مما فتبسمت مما يصنع من جزعه. ولهذا الحديث شاهد آخر من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو عند عبد الرزاق في المصنف والطبراني في الكبير، قال قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله عز وجل تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم، ووهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، فادفعوا بسم الله. وكان كلامه في عرفة الحجاج، فلما كان بجمع أي بمزدلفة قال إن الله قد غفر لصالحيكم وشفع صالحيكم في طالحيكم. ينزل المغفرة فتعمه، ويفرق المغفرة في الأرض، فالمغفرة لا تكون فقط في الحجيج، فتضع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده، وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما يصنع الله بهم، فإذا نزل في المغفرة دعا هو وجنوده بالويل يقول كنت أستفزهم حقبا من الدهر، ثم جاءت المغفرة فغشيتهم فيتفرقون وهم أي الشيطان وجنده يدعون بالويل والثبور. قال الحافظ: ورجال هذا الإسناد ثقات، إلا الذي سمع قتادة ولم يسميه معمر، فإن كان ثقة فهو على شرط الصحيح، وإن كان ضعيفا فهو عاضد للسند الذي قبله. وقد سمع معمر من قتادة كثيرا، لكنه بينه أن ولكنه في هذا الإسناد بينه وبينه واسطة. ثم أخرج مالك في موطئه من مرسل، والمراسيل تعضد وتجبر الضعف. أخرج مالك في موطئه من مرسل طلحة ابن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما وهو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغوض منه في يوم عرفة، وما ذلك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام. هذا مرسل، وقد وصله الحاكم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الأيام العشر هي مقدمة بين يدي عرفة وبين يدي يوم النحر. الناس اليوم أكثر ما يعصون الله عز وجل للأسف في يوم النحر، يوم العيد، فاللحى لا تخلق إلا يوم العيد، مصافحة النساء يوم العيد، والاختلاط بالنساء يوم العيد، قطيعة الأرحام يوم العيد، وزيارة القبور يوم العيد، وشرب الدخان وتقليب الدخان للأضياف يوم العيد، وهذا كلها من المحرمات ومن الأشياء التي لا تحل ولا تجوز. فالمطلوب منا أيها الإخوة الأحبة حتى نصل إلى يوم عرفة وإلى يوم النحر وقد شملتنا هذه المغفرة، فعلينا أن نزكي أنفسنا وأن نتقرب إلى الله ربنا ومولانا. فهذه المواسم علينا أن نغتنمها وأن نكثر من العمل الصالح فيها، بعموم العمل الصالح من الذكر وقراءة القرآن والاستغفار وما شابه. ولما سئل ابن الجوزي رحمه الله: أيهما أفضل في حق الإنسان، أن يكثر من الاستغفار أم من التهليل والتسبيح؟ فقال: إن كان الإنسان عاصي يكثر من الاستغفار، وإن كان الإنسان طائعا فليكثر من التهليل، فإن الاستغفار صابون العصاة وإن التهليل طيب الطائعين. ففي عنده قادرات وأوساخ يحتاج الصبور، ومن لم يكن عنده قادرات وأوساخ يحتاج إلى الطيب. ولما سئل أيضا رحمه الله لماذا كان يوم عاشوراء وهو العاشر المحرم يكثر ذنوب سنة واحدة ويوم عرفة يكثر ذنوب سنتين، فأجاب رحمه الله بأن عرفة يوم محمدي وعاشوراء يوم موسوي. عاشوراء نجى الله موسى من فرعون، فلفضل محمد على موسى كان يومه يكفر ذنوب سنتين خلافا ليوم عاشوراء. هذه مقدمة أحببت أذكر نفسي وإياكم بها لكي نجد ونجتهد ونكثر من العمل الصالح في هذه الأيام والليالي الفضيلة، لعل الله عز وجل يشملنا برحمته ويغفر لنا ذلاتنا ويستر عيوبنا ويجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. نسمع ما وعدنا به في الدرس الماضي حول حكم تارك الصلاة، وقلنا نربط المسألة بأصلها ونبين موقع الأعمال من الإيمان، وسنقرأ من كتاب فتح الملهم شرح صحيح مسلم، وسأكتفي بما تسمعون ولن أعلق، ثم نتمم الشرح إن شاء الله، والقراءة تستطول قليلا ولذا أرجو الانتباه. نسمع. قال:
ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك، فالكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر، ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول، منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان وتركها من شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. وشعب الإيمان قسمان، قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان، قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، وكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان. وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بإتيان كلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف، فهذا أصل. وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع معركة بين المرجئة وأهل السنة. فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع معركة بين المرجئة وأهل السنة. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره. فإنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إلا أطاع القلب وانقاد أطاعة الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه، بل هو معرفته المستلزم لاتباعه والعمل بموجبه.
يعني لا يوجد انفكاك بين عمل القلب وعمل الجوارح، ولا يتصور أن قلبا فيه إيمان لن يعمل خيرا قط، ولكن تصديق القلب وانشراحه هو علامة الدخول في الإيمان أو في الإسلام. نسمع.
وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه، بل هو معرفته المستلزم لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء، كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان، فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. وها هنا أصل آخر وهو
مذكور كلام ابن القيم في كتابه حكم تارك الصلاة، ولكن المؤلف يهذب كلامه باختصار بإيجاز، والحروف هي هي، ولكن استطرادات الأمثلة يحذفها. نسمع.
قال وها هنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا أو عنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، فهذا الكفر وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. والحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا ولا يطلق عليهم اسم الكفر. وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر، وعمن لا يأمن جاره بوائقه. وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. وكذلك قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر عمل. وكذلك قوله من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقوله إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقد سمى الله سبحانه من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به. وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، والله بغافل عما تعملون. فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه، وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. ثم أخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم من ديارهم، فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه. الإيمان العملي يضاد الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين قتاله وسبابه، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا. ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة، وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام وبالكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم، فانقسموا فريقين، فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريقا جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان، فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا. وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم.
جزاك الله خير. يوجد كلام فيما بعد تأتي نسمعه نخاف.
قال وها هنا أصل آخر، وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية، ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل، وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمانا به سبحانه مع الشرك. وقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم، فأثبت لهم إسلاما وطاعة الله ورسوله مع نفي الإيمان عنهم، وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين، بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله، وليسوا مؤمنين وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفر.
حديث عبادة، يأتي حديث عبادة والكلام ترك الصلاة.
قال وقد بينا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان، فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان، وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمنا وقد لا يسمى، كما أنه قد يسمى بشعب الكفر كافرا وقد لا يطلق عليه هذا الاسم. فها هنا أمران، أمر اسمي لفظي وأمر معنوي حكمي. فالمعنوي هل هذه الخصلة كفر أم لا، واللفظي هل يسمى من قامت به كافرا أم لا. فالأمر الأول شرعي محض، والثاني لغوي شرعي. وها هنا أصل آخر، أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما، ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا، ولا يمتنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا وشعبة النفاق نفاقا وشعبة الكفر كفرا، وقد يطلق عليه الفعل كقوله فمن تركها فقد كفر. ومن حلف بغير الله فقد كفر، وقوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد كفر، رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ. فمن قدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق، وكذا يقال لمن ارتكب محرما أنه فعل فسوقا وأنه فسق بذلك المحرم، ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه. وهكذا الزاني والسارق والشارب والملتهب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إيمان، كما أنه لا يسمى كافرا وإن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه. إذا المعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، وسلب اسم الإسلام عنه أولى من سلبه ممن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان. نعم يبقى أن يقال فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟ فيقال ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره، وإن كان المتروك شرطا في اعتبار الباقي لم ينفعه، ولهذا لم ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء. فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشروطه، تعلق المشروط بشرطه، وقد لا يكون كذلك. فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط الصحة والإيمان، هذا سر المسألة. والعدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة، فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربشه، ومحال بقاء الربش بلا رأس مال، فإذا خسرها خسر أعماله كلها وإن أتى بها صورة. وقد أشار إلى هذا في قوله وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وفي قوله إن أول ما ينظر في أعماله الصلاة، فإن جازت له نظر في سائر أعماله، وإن لم تجز له لم ينظر في سائر أعماله بعد. قلت إن في حديث عبارة في المسند قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، في حق من؟ من لم يأتي بالصلوات الخمس. وهذا يكون في الكفر مخرج من الملة أم يكون في الكبائر؟ في الكبائر. نسمع.
قال حديث عائشة في المسند أيضا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله ثلاث: ديوان لا يعبع الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبع الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه
إن علق المغفرة على مشيئة الله في حق من ترك الصلاة. نعم.
وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا للقصاص لا محالة، يدل على بقاء نفس الإيمان المانع من تخليد النار. ولعل المراد من عدم قبول شيء من أعمال تارك الصلاة الأعمال القالبية التي تلتحق الإيمان، للعمل القلبي مع الإقرار اللساني الذي يسمى إيمانا والله أعلم.
هذا سر مسألة حكم تارك الصلاة وموقعها من الأعمال وموقع الأعمال من الإيمان. والكلام مركز جدا ويحتاج لتأمل، فلعله يسمع بتدبر ويتأمله الإنسان جيدا. فالكلام قوي وهو بمثابة القواعد الكلية، وميل الشارح رحمه الله تعالى الظاهر أنه لا يرى أن تارك الصلاة كافرة، صحيح الملهم. ولذا ختم الكلام على المسألة بالحديثين الصريحين في أن حكم تارك الصلاة ليس بكافر. نعود إلى ما وصلنا إليه من شرح الإمام النووي، ثم على المعتاد نقرأ ونعلف إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فمعناه آية السجدة، وقوله يا ويله هو من آداب الكلام، وهو أنه إذا عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوء وقرأت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاغنا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه،
بدلا من أن يقول يا ويلي قال يا ويله، والمراد يا ويلي أي إبليس قال يا ويله. وهذا من حسن الألفاظ ومن الذكاء أيضا، وهذا يسمى في علم البلاغة الالتفات. الالتفات أن تتكلم مع مخاطب يخاطبك فتأتي بضمير غائب وليس بضمير المخاطب. والعرب تستنبط هذه الأشياء. سأل هارون الرشيد رجلا عالما وأخرج من جيبه السواك فقال له ما جمع هذا؟ فقال له العالم محاسنك يا أمير المؤمنين، محاسنك يا أمير المؤمنين، ولم يرد ولم يقل له مساويك. فهذه الأشياء تحتاج إلى بديهة وإلى ذكاء، وتحتاج إلى سرعة بديهة وذكاء، وتحتاج إلى فطنة. ومن قرأ في تراجم العلماء يتعلم في الحقيقة، يتعلم أشياء لطيفة من هذا الباب. ولذا قال من أدب الكلام يا ويله. هو الحديث كما تعلمون إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي، لكن الراوي قال يقول يا ويله، يا ويله هو يعني الشيطان. أي نعم. وفي رواية ويلي نسمع
قال، وقوله في الرواية الأخرى يا ويلي يجوز فيه فتح اللام وكسرها، يجوز فيه فتح اللام وكسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم،
الويل كما تعلمون كلمة تقال لمن وقع في هلاك، والألف في يا ويلتا ويا ويلتي ويا ويلتا تصلح الأمرين. قالوا هذه للتفجع والندم في اللغة، تفيد التفجع والندم. يا ويلتا يتفجع ويندب نفسه. أي نعم. نسمع
قال، وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل الشيطان يبكي، فنحن نثبت بكاء للشيطان. الشيطان غير، كيفه لا نعرفه. ففي هذا الحديث في منطوقه دلالة صريحة على أن الشيطان يبكي. وكما سمعنا في حديث عرفة الشيطان يدعو بالويل والسجود ويضع على رأسه التراب، وهذه الصورة نؤمن بها، وإن لم نستطع أن نعرف تفصيلها وكيفيتها. بكاء الشيطان لما يسجد العبد، لما يقرأ آية فيها سجدة، لماذا يبكي؟ هل بكاؤه من أجل التوبة والندم والاستغفار؟ هل لهذا يبكي؟ لا، وإنما يبكي الشيطان لفرط حسده وغيظه وألمه مما يصيبه من دخول العبد الجنة، استجابته لأمر مولاه، لهذا يبكي. وهذا مثل بكائه لما تعم المغفرة لأهل عرفة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين أنه إذا أذن المؤذن يخرج الشيطان وله خبج، وفي رواية له براق. فهذه الصور فيها حسرة من الشيطان وفيها احتقار له وأثر هذه الطاعات عليه. فإذا البكاء يثبت، والمراد بالبكاء الحسرة والغيظ على أن هذا العبد قد نجا منه. هنا هل الشيطان فيما يخبر عنه صادق؟ هل هو صادق؟ لا، ليس بكل ما يخبر عنه الشيطان صادق. هل أيضا في كل ما يخبر عنه الشيطان كاذب؟ صدقته كذب، قد يصدق الشيطان في أمور شرعية. ما يخبر به ربنا ونبينا عن الشيطان وعمله وقوله ويذكر على وجه الإقرار من غير تعقب ورد،
هل هذا يكون حقا وثوابا؟ نعم يكون حقا وثوابا. ولذا قرر الإمام الشاطبي قاعدة جميلة في كتابه الموافقات، أن ما يحكيه الله عز وجل عن الكافرين لا يخلو إما أن يتعقب وإما لا يتعقب، فإن تعقب فيكون باطل وإن لم يتعقب فيكون حقا. والتعقب قد يكون قبل حكاية القول، وقد يكون على إثر القول، وقد ينقل الله عز وجل أشياء عن الكفار فيتعقب شيئا ويقر شيئا، فيكون الشيء الذي تعقبه ربنا عز وجل مردود باطل، وما سكت عنه مقبول حق. ولذا انظروا في القرآن تجدوا هذا الشيء على الطراز. ومثل الإمام الشاطبي الشرح الذي معنا ويأتينا الحديث الذي معنا وننظر كيف العلماء اختلفوا فيه. ومثل الإمام الشاطبي بكثير من الآيات، وذكر أن التعقب قد يكون قبل وقد يكون في الأسلوب في السياق بالتهسم، وقد يكون بعد، وقد يذكر أشياء فيتعقب شيء أو شيء آخر يتعقب. هكذا الذي يهمنا من هذا الكلام التوطئة لما نصل إليه. نسمع الآن كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هكذا هو في جميع الأصول من صحيح مسلم الشرك والكفر بالواو. وفي مخرج أبي عوانة الإصفرايني وأبي نعيم الأصبهاني: أو الكفر بأو، ولكل واحد منهما وجه.
مخرج اسماء أبي عوانة ومخرج أبي نعيم كلاهما مطبوع، وللأساس كلاهما ناقص. والكفر والشرك وردا في القرآن على أنهما واحد، قال لصاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ثم بعدها قال الله عز وجل عنه: ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال له: أكفرت. صاحبه قال له: أكفرت بالذي خلقك؟ وهو قال عن نفسه: ولم. ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فهو ذكر الشرك على أنه مراد الكفر. ومع هذا فالكفر أعم من الشرك، كفر الشيء جحده مطلق الجحود، وأشرك مع الله آخر في الطاعة والعبادة، الكفر عام. ومع هذا يطلق في لسان الشرع الكفر على الشرك والشرك على الكفر. وهذا ما سيبينه المصنف الآن. نسمع.
قال: وما ما بينه وبين الشرك ترك الصلاة، أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه. ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبرة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك والله أعلم.
أما قوله قيل تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه، قلنا هذا الشرك والكفر العملي على الخلاف المشهور المذكور آنفا والذي قرأناه في الدرس الماضي. نسمع الآن توجيه المثال وقول الشيطان وكيف يستفاد منه، كيف العلماء اختلفوا فيه. نسمع.
قال: وقد احتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وإياهم بقوله: أمر ابن آدم بالسجود،
أمر ابن آدم بالسجود
على أن سجود التلاوة واجب. ومذهب مالك والشافعي والكبيرين
والكثيرين ومذهب مالك والشافعي والكثيرين
ومذهب مالك والشافعي والكثيرين أنه سنة. وأجابوا عن هذا بأجوبة، أحدها أن تسمية هذا أمرا إنما هو من كلام إبليس فلا حجة فيها، فإن قالوا حكاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها قلنا قد حكى غيرها من أقوال الكفار ولم يبطلها حال الحكاية وهي باطلة.
هذا الكلام منازع فيه وليس بصحيح، وسيأتينا كلام لابن تيمية رحمه الله تعالى بعد قليل. آدم أمر بالسجود كما تعلمون، فأبى. إبليس أمر بالسجود لآدم فأبى، وآدم أمر أن لا يأكل من الشجرة وعصى، واختلفت العاقبة، فكانت عاقبة إبليس بكفر، وكانت عاقبة آدم أنه تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. والفرق أن معصية إبليس كانت مع استكبار على أمر الله، لذا قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي هذا رد على من يكفر مطلق المعصية الخوارج، فكفره ليس لإذائه، ليس لعدم استجابته، ولكن لتكبره على أمر ربه. هنا قال إبليس فيما حكاه عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال أمر رب آدم بالسجود، وشبه أمر ابن آدم بالسجود كالأمر الذي وجه له بالسجود لآدم. استجاب ابن آدم فله الجنة، وأبى إبليس فكان له النار. نسأل، قول إبليس الحديث أمر، أليس كقوله في الحديث نفسه فسجد فله الجنة وأمرت فأبيت فلي النار؟ هل قوله سجد فسجد فله الجنة حق أم باطل؟ حق. فأبيت ولي النار حق أم باطل؟ حق. فالأول كهذين، فقوله الأول قد أمرت كهذين. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد رجح مذهب الحنفية، قال وهكذا جاء في الحديث الصحيح إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ليلة أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ترغيبا في هذا السجود، فدل على أن هذا السجود مأمور به كما كان السجود لآدم، لأن كلاهما أمر، وقد سمى السجود عقبه، فمن سجد كان متشبها بالملائكة، ومن أبى تشبه بإبليس، بل هذا سجود لله فهو أعظم من السجود لآدم. قال وهذا الحديث كاف في الدلالة على الوجوب، وكذلك الآيات التي فيها الأمر المقيد والأمر المطلق. قال وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ والنجم سجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس، وفي الصحيح عن ابن مسعود أنهم سجدوا إلا رجلا من المشركين أخذ كفا من حصى وقال يكفيني هذا، قال فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وهذا يدل على أنهم كانوا مأمورين بهذا السجود، وأن تاركه كان مذموما، وليس هو سجود الصلاة، بل كان خضوعا لله، وفيهم كفار، وفيهم من لم يكن متوضئا، لكن سجود الخضوع إذا تلي كلامه سبحانه. ثم استشكل فقال وأما احتجاج من لم يوجبه،
من لم يجد فيه التلاوات، بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لما قرأ عليه زيد النجم، وبقول عمر لما قرأ على المنبر سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى جاء السجدة فقال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي لفظ فلما كان في الجمعة الثانية تشرفوا أي تهيئوا للسجود فقال إنا نمر بالسجود ولم يكتب علينا ولكن قد تشرفتم ثم نزل فسجد. قال ابن تيمية ففيه قضية معينة، ولعله لما لم يسجد النبي في النجم لم يسجد هو، كما قال ابن مسعود أنت إمامنا فإن سجدت سجدنا، وقال عثمان إنما السجدة على من جلس إليها واستمع، وهذا يدل على أنها تجب على المستمع ولا تجب على السامع، تجب على من جلس وتأمل وليس على من مر فيه سجدة وعلى مسامعه سجدة وهو سائر. وكذلك حديث ابن مسعود يدل على أنها لا تجب إذا لم يسجد القارئ. وقد يقال كان للنبي صلى الله عليه وسلم عذر عند من يقول إن السجود فيها مشروع، فمن الناس من يقول يمكن أنه لم يكن على طهارة، لكن قد يرجح جواز السجود على غير طهارة، يقول إن السجود في النجم على وجه الخصوص منسوخ. ثم قال بعد كلام ورد القول بالنسخ، قال لما كان الشيطان قد ألقى حين ظن من ظن أنه وافقهم ترك السجود فيها بالكلية، فترك النبي السجود في النجم سدا لهذه الذريعة وهي في الصلاة. ثم قال لأن حديث عمر فلو كان صريحا لكان قوله وإقرار من حضر وليس كل المسلمين، ثم قد يكون مراد عمر أنه لم يكتب علينا السجود في هذه الحال وهو قراءة على المنبر، يبين ذلك أن السجود في هذه الحال ليس كالسجود المطلق، يعني قول عمر يصرف وجوب السجود على المنبر فحسب ولا يصرف مطلق القول بوجوب السجود، والله تعالى أعلم. ثم أفصل وأفاض في الجزء 23، فمن رام التفصيل فلينظر فيه. نتمم القراءة.
قال الوجه الثاني أن المراد أمر ندب لا إيجاد، والأصل في الأمر الوجوب وليس الندب. الثالث المراد المشاركة في السجود لا في الوجوب،
هذا كلام يحتاج لتفصيل. ما معنى هذا القول؟ المراد المشاركة في السجود لا في الوجوب، ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه سلمنا أنه ذم من ترك السجود، ولكن لم يسلم أن السجود نوع واحد، فقد قال بعض المفسرين إن السجود الذي أمر الله به الملائكة كان بطاطاة الرأس مثلا، هذا قول بعض المفسرين، وسجود التلاوة وضع الجبهة على حال مخصوص وكيفية مخصوصة، فرق سجود التلاوة عن سجود آدم. سلمنا أنه نوع واحد لكنه ينقسم بالإضافة ويتغاير بها، يتغاير بالكيفية، فيصح أن يؤمر بأحدها وينهى عن الآخر، يؤمر بالسجود لله تعالى وينهى عن السجود للصنم، فما أمر به الملائكة من السجود لآدم محرم على ذريته، محرم على ذرية آدم أن يصنعوا كما صنع الملائكة لآدم كما قد حرم ذلك علينا. فإذا كيف يستدل بوجوب أحدهما على وجوب الآخر؟ فمشاركة آدم في السجود المراد المشاركة وليس المراد الحكم، هذا هو تفصيل وشرح الوجه الثالث. قال المصنف الثالث المراد المشاركة في السجود لا بالوجوب، فالسجود الذي أمر به آدم غير السجود الذي أمر به التالي،
والله أعلم. نأتي لما لطائف الإسناد وقد مرت بنا.
قال رحمه الله: وأما ما يتعلق بأسانيده ففيه أبو غسان، وقد تقدم أنه يصرف ولا يصرف، واسمه مالك بن عبد الواحد، وفيه أبو سفيان عن جابر، وقد تقدم أن اسمه طلحة بن نافع، وفيه أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس تقدم أيضا، والله أعلم.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونتمم إن شاء الله في شرح حديث جديد في درسنا القادم.